إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنواصل إخوة الإسلام حديثنا عن قصة هرقل وأبي سفيان وكنا قد انتهينا إلى ذكر التفسير الذي ذكره هرقل لأبي سفيان حتى يستدل به على صدق نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وكان الرسول عليه الصلاة والسلام في تلك الفترة يبعث بكتبه ورسائله إلى الملوك والرؤساء يدعوهم إلى الإسلام والدخول في دين الله عز وجل استغل النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية حتى يتفرغ للدعوة وينشر ما تيسر منها عسى أن يدخل الناس في دين الله أفواجا فصادف ذلك الوقت عندما دخل أبو سفيان على هرقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث بكتابه إليه فلما انتهى الحوار بين هرقل وأبي سفيان دعا هرقل بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله إليه وقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا نص الكتاب النبوي إلى هرقل، افتتحه النبي صلى الله عليه وسلم بذكر الله تعالى بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه سنة ماضية في كتابة الكتب والرسائل، تفتتح بالبسملة تبركا بذلك، واستعانة بالله عز وجل، واقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام. ثم بدأ صلى الله عليه وسلم بالمرسل، قال: من محمد عبد الله ورسوله. فتأمل كيف وصف نفسه، وكيف نعت شخصه، فذكر اسمه المكرم أولا، ووصفه بالعبودية ثم الرسالة. فمحمد صلى الله عليه وسلم عبد رسول. وهكذا يجتمع هذان الوصفان له صلى الله عليه وسلم دائما، حتى في الشهادة، عندما نذكر التشهد مثلا في الصلاة فإننا نقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم موصوف بالعبودية قبل الرسالة، فلم تخرجه الرسالة عن حيز العبودية، فهو عبد لله تعالى، مخلوق من مخلوقاته، له شرف ومكانة عظيمة، وقد شرفه الله عز وجل بأعظم الشرف وهو الإرسال، أنه اجتباه واصطفاه على الناس أجمعين لكي يكون رسولا منه إليهم. فتأمل في الجمع بين الوصفين، وفي خاصة العبودية وشرفها ومنزلتها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج عنها طرفة عين أبدا، مع رسالته ونبوته وشرفه ومكانته على بني آدم أجمعين. بمحمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، ما قال إلى الملك، إلى القيصر، إلى كذا وكذا، وإنما وصفه بوصف بليغ جمع فيه بين مقام التألف ونفي الغلو الذي لا ينبغي أن يخاطب به الكافر الذي لا يؤمن بالله تعالى. فليس من مخاطبة الكافر أن يعظم تعظيما مطلقا، وفي نفس الوقت في مقام التأليف والدعوة إلى الإسلام فإنه لا ينبغي أن يسقط عنه التعظيم بالكلية. فوصفه بوصف صحيح إلى هرقل عظيم الروم، فهو ليس ملكا بالإطلاق ولا عظيما بالإطلاق، وإنما هو عظيم قوم بعينهم، عظيم الروم، وهذا صحيح. من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. لا ينبغي أن يقال للكافر السلام عليكم، لأن السلام لا يستحقه إلا من دخل في دين الله عز وجل. وأما في مقام مخاطبة الكافر فإنه يقال السلام على من اتبع الهدى. وهكذا بعث موسى وهارون عليهما السلام إلى فرعون، عندما دخل عليه ليخاطباه قال نفس الكلمة السلام على من اتبع الهدى، أي إن السلام لا يستحقه إلا من اتبع الهدى الذي جاء من عند الله ودخل في دين الله وآمن بأنبياء الله ورسله، فهو الذي يستحق السلام لأنه في هذه الحالة دخل في دين السلام والإسلام. وأما من لم يدخل في هذا الدين فإنه لا يستحق ذلك. لهذا نقول السلام على من اتبع الهدى، وفيه الإشارة والتنبيه للمستمع أنه ينبغي لك أن تتبع الهدى، ويجب عليك أن تدخل في الدين حتى تكون مستحقا للسلام والتسليم. ثم قال عليه الصلاة والسلام أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أدعوك بدعاية الدين، أدعوك إلى الدخول في دين الإسلام الذي لا يختص بمحمد صلى الله عليه وسلم وحده، وإنما هو دين جميع الأنبياء والمرسلين. وهرقل كان نصرانيا، والمسيح عليه السلام كان مسلما حنيفا موحدا، ما كان على الإشراك، ما قال للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، ما قال للناس إني ابن الله، ما قال للناس اعبدوني من دون الله، وإنما قال إن الله ربي وربكم فاعبدوه. هكذا دين المسيح، وهكذا بشر المسيح بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فهذا هو دين الإسلام الذي لا يختلف فيه نبي ولا يتنازع فيه رسول. إني أدعوك بدعاية الإسلام، أي إلى الدخول في هذا الدين الذي سبقني إليه أخي عيسى عليه السلام، والذي بشر به عيسى عليه السلام، فقد بشر بهذا الرسول الخاتم وأمر باتباعه والدخول في دينه. ثم سلك النبي صلى الله عليه وسلم مسلك الترغيب والترهيب كعادة الدعوة. عادة الدعوة، وهكذا علم الله عز وجل أنبياءه ورسله، الترغيب والترهيب. ففي الترغيب قال صلى الله عليه وسلم أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فأمره بالدخول في الإسلام، وذكر له في جزاء ذلك شيئين. الأول تسلم، أي إذا أسلمت سلمت. سلمت من ماذا؟ سلمت من غضب الله، سلمت من عقوبته، سلمت من الخلود في نار جهنم، سلمت من مخالفة دينك. فإن دينك نفسه يدعوك إلى الدخول في دين محمد صلى الله عليه وسلم، وإن نبيك نفسه المسيح عليه السلام يأمرك أن تتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. فالسلامة تتحقق لك بالسلامة من هذه الأشياء كلها. والأمر الثاني يؤتك الله أجرك مرتين، أي إذا أسلمت واتبعت محمدا صلى الله عليه وسلم فإن لك أجرين. الأجر الأول أجر الإيمان بالدين، بدينك أنت، فإنك لما آمنت بنبيك واتبعته على غير التبديل فقد أديت ما عليك ودخلت في الدين الذي بلغك، فهذا أجر. والأجر الثاني عندما تدخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر في ذكر الثلاثة الذين يؤتون أجرهم مرتين، فذكر منهم: ورجل آمن بنبيه ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. فمن جاءه نبي فآمن به على دينه الصحيح وعلى ما بلغه وعرفه من الحق، فهذا يؤتى أجره كاملا غير منقوص. ثم إذا بلغته دعوة محمد صلى الله عليه وسلم فاستجاب له ودخل في دينه فله أجر آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: إذا أسلمت سلمت من كل شر، وآتاك الله أجرك مرتين، مرة باتباعك لدينك ومرة بالدخول في دين محمد صلى الله عليه وسلم، والدين واحد على كل حال وهو الإسلام. وأما في الترهيب فقد قال عليه الصلاة والسلام: فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. فإن توليت أي رفضت الدعوة ولم تدخل في الدين وبقيت على كفرك، فإن عليك إثم الأريسيين. والأريسيون هم الروم من أتباع هرقل، والأريسي عند العرب هو الفلاح، لأن الروم في ذلك الوقت وفي ذلك المكان كانوا معروفين بالزراعة. فالمقصود بالكلام إذن أنك إذا توليت ولم تدخل في الدين فإن عليك إثم أتباعك وإثم رعيتك، وهذا يفهم منه بالضرورة أنك تبوء بإثمك أيضا، فيكون عليه إثم نفسه وإثم أتباعه ورعيته. وهذه غاية الترهيب، لأن الإنسان يكفيه وزر نفسه فكيف يتحمل وزر غيره، وخصوصا في باب الكفر عياذا بالله تعالى. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فهؤلاء يجمعون عذابين وعقوبتين: عقوبة نفسهم وعقوبة أتباعهم. فمن اتبع أحدا على ضلاله فإن إثمه يضاف إلى إثم متبوعه. الملك مثلا إذا كان كافرا واتبعه الناس على كفره فإنه يبوء بإثمه وإثمهم، والعالم كذلك، وكل رأس كذلك. فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. وهذا يفيدك أيها المسلم فائدة عظيمة، وهي أن التابع لا عذر له في كفره وضلاله، ليس له حجة عند الله تعالى يقول: يا رب إنما اتبعت فلانا، لا ذنب لي ولا عذر، لا ذنب لي وليس عندي تقصير، ليس له أن يقول ذلك. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. فرعون وهامان هذا معروف، فما بال الجنود؟ لأنهم أطاعوا في الكفر واتبعوا في المخالفة. ولهذا كان من شأن أهل النار عياذا بالله تعالى أنهم يقولون فيها إنهم اتبعوا رؤساءهم وكبراءهم فلم يغنوا عنهم من الله تبارك وتعالى شيئا. ربنا إننا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ما نفعوهم بشيء ولا خففوا عنهم شيئا من العذاب. ولهذا عندما يطلبون منهم في النار أن ينفعوهم بشيء لا يستجيبون ولا يعملون شيئا، لأنه لا عذر لأحد. فليس للتابع عذر إذا تبين له الحق وتبين له أن ما عليه أن ما هو عليه باطل، ليس له عذر في اتباع فلان أو فلان. فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. فالمسؤولية عظيمة، ومن جعله الله تعالى رئيسا على الناس فمسؤوليته خطيرة وكبيرة، لأنه في هذه الحالة لا يتحمل مسؤولية نفسه فقط، ولكن يتحمل مسؤولية رعيته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا من كل شر وبلاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخوة الإسلام عباد الله، لقد ختم النبي صلى الله عليه وسلم كتابه إلى هرقل بآية بينة من كتاب الله عز وجل، وهي موجهة بالخصوص إلى أهل الكتاب، فإن هرقل كان منهم، كان كتابيا نصرانيا. يقول الله تبارك وتعالى: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. يخاطب أهل الكتاب، يدعوهم إلى كلمة يتفق عليها الجميع، يدعوهم إلى مبدأ وقضية يتفق عليها الجميع. سواء بيننا وبينكم، أي نستوي فيها نحن وأنتم. ما هذه الكلمة والقضية؟ ألا نعبد إلا الله، لا نتوجه بالعبادة إلا لله عز وجل. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، فلا تكون العبادة إلا له. لا نعبد المسيح، ولا نعبد مريم، ولا نعبد كذا ولا كذا، ولكن نعبد الله وحده لا شريك له. ولهذا أكد هذا الأمر فقال: ولا نشرك به شيئا، أيا كان هذا الشيء، وإن كان عبدا رسولا، وإن كان نبيا مكرما، وإن كان وليا صالحا، وإن كان ملكا مقربا، أيا كان، لا نشرك بالله تعالى شيئا. ثم انظر إلى الآتية، لأنها من خاصة أهل الكتاب. قال: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. في الآية الأخرى يقول الله تبارك وتعالى عن أهل الكتاب: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فهذه المخالفة بالذات كانت عند أهل الكتاب، أنهم اتخذوا من المخلوقات أربابا من دون الله عز وجل. كيف هذا؟ في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر هذا الأمر فقال: أليس كانوا إذا أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال أطاعوهم؟ فتلك عبادتهم إياه. فاتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله تعالى لا يكون فقط في العبادة، ولكن يكون أيضا في الطاعة. فإذا أطيع هؤلاء في تبديل دين الله عز وجل، إذا جعل الحلال حراما والحرام حلالا، إذا قال الحبر أو العالم أو الراهب أو أي من كان إن الذي أحله الله تعالى في كتابه حرام وإن الذي حرمه في كتابه حلال، فأطاعه الناس على ذلك وعلى تبديل حكم الله عز وجل، وأسندوا إليه هذه الخصوصية أنه يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء، فقد جعلوه ربا مع الله عز وجل، لأن الوحيد الذي له حق التشريع والتحليل والتحريم هو الله. الله وحده هو الذي يقول هذا حلال وهذا حرام. الله وحده هو الذي يقول لعباده افعلوا ولا تفعلوا. الله وحده هو الذي يحكم ويفصل بين الخلق، ليس ذلك لأحد إلا الله. فأهل الكتاب كان عندهم هذا الأمر، عندهم كتاب الله، عندهم التوراة والإنجيل، فيأتي الأحبار والرهبان يغيرون ويبدلون ويكتمون آيات الله عز وجل، فيطيعهم الناس على ذلك ويدعون أن لهم الحق في ذلك، أن العالم أو الراهب عندهم له أن يحلل وله أن يحرم، وأن الله تعالى فوضه في ذلك. فهذا عظيم وكفر بالله عز وجل. فلهذا نص الله تعالى عليه في هذه الآية، لأنه من الفوارق الرئيسية بين الإسلام وبين دين أهل الكتاب. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا، إن تولوا عن الدخول في الدين وإن رفضوا الطاعة، فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، أي نحن والحمد لله قد استجبنا وأطعنا وقلنا سمعنا وأطعنا ودخلنا في الدين واستجبنا للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فاشهدوا يا أهل الكتاب بذلك، اشهدوا بأننا استجبنا وأنكم أعرضتم، اشهدوا أننا دخلنا في الحق وأنتم لم تدخلوا فيه. فهذه الآية من أبلغ ما يوجه في الدعوة إلى أهل الكتاب، ومن كان يهوديا أو نصرانيا. فهذا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم كما بعثه إلى هرقل، وقد قرأه هرقل كما سمعناه. قال أبو سفيان: فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات، لأنه يقرأ الكتاب بطبيعة الحال وعنده المترجم وحوله عظماء الروم، فقد سمعوا إذن ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم من الدعوة إلى الإسلام، فكثر الصخب وارتفعت الأصوات لهذا الأمر الجديد العظيم الذي جاءه. قال أبو سفيان: وأخرجنا، أخرجنا من المجلس. قال: فلما أخرجنا قلت لأصحابي: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، إنه ليخافه ملك بني الأصفر. ما معنى هذا الكلام؟ أبو سفيان كان مشركا في ذلك الوقت، فقال لأصحابه بعدما خرجوا من مجلس هرقل: لقد أمر، أي عظم وكبر، أمر ابن أبي كبشة. وابن أبي كبشة هو النبي صلى الله عليه وسلم، قيل نسبه إلى بعض أجداده أو بعض من كان شبيها به عند العرب في الجاهلية قديما من ترك عبادة الأصنام، وقيل بل عادة العرب في التحقير أنهم إذا أرادوا أن يحقروا أحدا نسبوه إلى جد غامض. العرب تعظم قضية النسب، فإذا أرادت أن تحقر أحدا أو تقلل من شأن أحد نسبته إلى إنسان مجهول لا يعرف. فأراد أبو سفيان بتلك الكلمة أن يتنقص النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فيه: ابن أبي كبشة. لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، أي انظروا، لقد عظم أمره وانتشر خبره وكبر شأنه لدرجة ماذا؟ إنه ليخافه ملك بني الأصفر. وبنو الأصفر هم الروم. أي انظروا، لقد بلغ من شأن محمد صلى الله عليه وسلم أن ملك الروم يخشاه، وهو الذي قال لأبي سفيان منذ قليل: لئن كان ما تكون حقا فسيملك موضع قدمي هاتين ولو أعلم أني أصل إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. هذا كلام عظيم يقوله ملك الروم، فتعجب أبو سفيان من ذلك. ومع هذا قال، وهذا اعتراف منه قبل أن يدخل في الإسلام، فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. أي وهو بعد في كفره لم يدخل في الإسلام، كان موقنا بظهور النبي عليه الصلاة والسلام، وكان متأكدا أنه سيمكن وسيظهر وسيغلب حتى أدخل الله عليه الإسلام في فتح مكة، فدخل في دين الله عز وجل وحسن إسلامه، وكان من خيار الصحابة رضي الله عنه. فهذا هو ما وقع بين هرقل وبين أبي سفيان، وفي الحديث تتمة تتعلق بهرقل وما وقع منه بعد ذلك، نذكرها إن شاء الله تعالى في مقام آخر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لكل خير، ويحفظنا من كل شر، وأن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين، وأن يغفر لأمواتنا وأموات المسلمين، وأن يتوفانا على التوحيد والسنة وهو راض عنا أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.